بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كلهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، على المجلس التاسع عشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا حول قضية البعث، وقرأنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله عليه، وقلنا وبينا أنه اختصار جيد لكلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه في تفسير سورة الإخلاص في المجلد 17 من مجموع الفتاوى. ونعيد قراءة كلام الشارح المختصر حتى نتمم، نقف عند النقطة التي توقفنا عندها في اللقاء الماضي من كلام شيخ الإسلام، حتى يكون بدلا من أن نلخص ما سبق قراءته، ففي قراءتنا لكلام ابن أبي العز رحمة الله عليه تلخيص جيد جدا لكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. واضح الكلام؟ يعني سنقرأ كلام الشارح لأنه اختصار لكلام شيخ الإسلام. وعند النقطة التي وقفنا عندها من الأصل من كلام شيخ الإسلام سنعود إلى الكتاب مرة أخرى إلى تفسير سورة الإخلاص لكي نتمم ما بدأ. يقول الإمام الشافعي والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجوارح المفردة، وسبق أن شرحنا وصف الجوارح المفردة وأنها لا حقيقة لها أصلا، وإنما هي أمور غير موجودة إلا في أذهان المتكلمين، وبها أضروا الفلاسفة فجعلوهم يتسلطون عليهم وعلى عقيدة الإسلام، وظهر لهم أن قضية البعث هذه أوهام لا حقيقة لها بناء على ما صوره المتكلمون. وما أشد ما جناه علم الكلام المبتدع على الإسلام وعقائده، حتى إنهم أغروا الفلاسفة وظنوا أن ما قال به المتكلمون، فظن الفلاسفة أن ما تكلم به المتكلمون هو من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنه يمثل عقيدة الإسلام. فلما وجدوا هذا الكلام يخالف العقل الصريح إذا بهم يتسلطون على الملة وعلى أهلها، لأنهم ظنوا أن هؤلاء هم الذين حققوا ما جاء به النبيون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا كان الإمام ابن تيمية يقوم بتعرية أقوال المتكلمين لإغراء مخالفتها للعقل وللنقل معا، حتى يبين للملاحدة وللفلاسفة أن ما أغراهم به المتكلمون لا يمت بصلة إلى عقيدة الإسلام، وإنما عقيدة الإسلام ما يوافق صريح العقل ويوافق الفطرة. وقد تأتي الشريعة بمحاربة العقول لا بمحالات العقول، تأتي الشريعة بما تحار العقول في إدراكه، ولكنها لا تأتي بالمحالات قط، لأن العقل جعله الله عز وجل حاكما على الأشياء وميزانا لتدبر الأمور، والله عز وجل لا يجعل أمرا ميزانا للأمور، وهذا الميزان لا يأتي بالحق قال الإنسان قولا ليس عليه دليل، فأولد عليه من الإشكالات لا بد وأن لكي يخرج من هذا الإشكال إذا لم يوقع نفسه في إشكالات جديدة. والقول عن الله بدون علم هذا باب إن فتح سلمه الله وإياكم، يأتي بأمور مستحيلة، يأتي بأمور مستحيلة. وما أوتي الإنسان إلا لأنه أو من باب لم يؤت الإنسان إلا من باب التقول على الله وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. يقول فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية تتحلل، ولا يؤتي شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باقي، فصار ما ذكره في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد المبتدأ. فقال لهم إذا أنتم إن كان هذا هو خلاصة ما عندكم وخيار ما عندكم، فمعنى ذلك أنه ليس عندكم دليل عقلي، بل ما جئتم به يفارق المعقول الصريح. ومن هنا أنكر الفلاسفة معاد الأبدان، وقالوا بمعاد الأرواح أو النفوس الناطقة، الأرواح هي التي تعاد لأنها نمات أصلا وموضوعا، لأنه عند الفلاسفة شبهة أصلية كما تعلمون أن الفلاسفة ينظرون إلى هذه المخلوقات على أنها معلول لعلة أدلية، والعلة لا تنفك عن المعلول، والمعلول لا ينفك عن علة، فطالما وجدت العلة وجد المعلول، وهذا هو الخط عندهم. ولذلك لا يقولون إن وقت الخط، وإنما يقولون بأن علاقة الخالق بالمخلوق علاقة العلة بالمعلول، والعلة لا توجد بغير معلولها، والمعلول لا يوجد بغير علته. ومن هنا قالوا بماذا؟ قالوا بقدم العالم، قالوا بقدم العالم. ولذلك فالعالم عندهم أدلي قديم، والعالم عندهم لا يفنى. ولذلك ما استمت لكم في اللقاء الماضي بالنظرية الوثنية الفلسفية التي تقول في علوم الفيزيقا إن المادة لا تستحدث ولا المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، لأن عندهم المادة أدلية والمادة لا تفنى، وإن تحولت تتحول من شيء إلى شيء لأنها لكنها لا تفنى. ولذلك عندهم العالم لا ينتهي، وإنما ما هي القيامة عند الفلاسفة؟ إذا مات الإنسان قامت قيامته فقط، يموت الإنسان تقوم قيامته، ولكن هذه النفوس الناطقة للأرواح تخرج ثم بعد ذلك تسبح هذه في الفضاء وتكون إما معذبة أو منعمة، لكن الأجسام هذه تتحلل وتصير ترابا وهكذا. وعندهم كلام كثير يخالف المعقول والمنطوق، ورد عليهم أئمة الإسلام، ومن ضمن ما رد عليهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وللغزالي رد عليهم في كتاب كهافة الفلاسفة، رد على هؤلاء، وكذلك في كتاب الاختصاص في الاعتقاد، رد على الفلاسفة في هذه الأمور، وكفر الفلاسفة الذين يدعون الإسلام كابن سينا وغيره، كفرهم من عدة نواحي، لأنهم يقولون بقدم العالم، ولأنهم يقولون بعدم قيامة الأبدان، وهذه مخالفة صريحة لماذا؟ مخالفة صريحة لماذا؟ للنصوص المعلومة من الدين بالضرورة. فالمهم هنا يقول فصار ما ذكروه، هذا الضمير يعود على من؟ على المتكلمين. فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. ثم قال والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ضرابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحالت النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة هي عيب ثاني في الكتاب. سنقرأ في الأصل إن شاء الله ونصحح منها.
وإنما هو الأول بعينه.
ولذلك قال سبحانه وتعالى ونبشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى، النشأة الأولى تحت أعيننا نراها كل يوم، لكن النشأة الآخرة تشبه النشأة الأولى، النشأة الأولى ولكنها تختلف عنها، فتشبهها النبوة وتختلف عنها الآية، كما أنت تماثل أباك آدم وخط آدم من وجوه وتختلف عنه من وجوه، وخلق من تراب، خلق من سلالة من طين تراب، ثم تحول إلى حمل من التراب وأصبح طينا، ثم أصبح حملا مسنونا، ثم أصبح صلصالا، ثم نفخ فيه الروح. فأنت كذلك خلقت من سلالة أصلا من التراب، فأنت تماثل أباك آدم في كيفية الخلق، ولكن ليس لم تمر لنفس العمليات التي مر بها إيه؟ خلق آدم، الأمر يختلف، مش كده؟ فالكلام نفسه يقال حينما نتكلم عن الإعادة، فيقول رحمة الله عليه: والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدء فرق، فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول، ليس الجسد الثاني مباينا للأول من كل وجه، كما زعم بعضهم لا يباينه ولا يختلف عنه في كل وجه، ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه، كما ظن بعضهم، ولذلك قرأتم آخر شيء قرأناه النشأتان نوعان تحت جنس، الجنس بيعمهم، لكن النشأة الأولى نوع، والنشأة الآخرة نوع، فالاثنان تحت جنس، الجنس أعم. لأن لما تعمل كده شجرة وتقول هذا هو الجنس ويتفرع إلى بدء وإعادة، ده نوع وده نوع، زي ما تقول حيوان هذا جنس، ناطق وغير ناطق، يبقى الناطق ده الإيه؟ النوع، زي ما تقول الإنسان ده جنس وتحت منه ذكر نوع، والأنثى إيه؟ نوع، وهكذا، عارفين الجنس والنوع، فهنا يقول: فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول، ليس الجسد الثاني مباينا للأول من كل وجه، كما زعم بعضهم، ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه، يعني لا يباينه من كل وجه، ولا يختلف معه في كل وجه، وإنما هما تحت جنس، هذا نوع وذاك نوع آخر، يتفقان في بعض الوجوه ويختلفان في بعض الإيه؟ الوجوه الأخرى. قال: ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه كما ظن بعضهم، وكما أنه سبحانه خلق الإنسان ولم يكن شيئا كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا، وهذا هو وجه من أوجه الإيه؟ الاتفاق. إن خلقه ولم يكن شيئا كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا. وعلى آدم الإنسان الذي صار ترابا ونبت من ذلك التراب نبات، الإنسان مات وتحول إلى تراب، فهذا التراب أصبح تربة، تربة لنبات، نشأ نبات وتجلى على هذا التراب، فلما نمى النبات أكله إنسان أو أكله حيوان من عين الذنب، منه خلق ومنه مرتب. وأما سائره فعدل، مش معنى عدل أصبح متلاشيا تماما، لا، عاد إلى الإيه؟ أضرب. وأما سائره فعدل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. فإذا استحال في القبر الواحد 1000 ميت، وصاروا كلهم ترابا، فإذا هم يعودون فإنهم يعادون، يعادون يعني يعود يريدهم الله عز وجل مرة، ويأخذون من ذلك القبر، وينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما بحرا، كما أنشأهم أولا بعد أن كانوا عدما بحرا، واخد بالكم؟ بعد أن كانوا عدما مش بشر، أصبحوا بشر. وكذلك بعض المتكلمين لما تكلموا عن الجوهر والأرض بيتكلموا عن متساوية، متساوية في كل شيء، لا يختلط بعضها البعض، وهي غير قابلة للانقسام. وهذه الأجزاء منها يخلق الله عز وجل الإنسان، وخلق الله للإنسان من هذه الجواهر الباطنة يكون كما يصنع الصانع الشيء، يجمع. يبقى الخلق عنده التجميع ليس إلا، فالله عنده لا يخلق من عدم، وإنما خذوا بالكم يركب الأشياء كما يركب الصانع. وهذا والعياذ بالله أمر خطير جدا، والغريب أنهم يحرمون التمثيل ويحرمون التشبيه، ومع ذلك وقعوا في أن يمثلوا صغر الخلق في الله عز وجل من خلق الإنسان للأشياء وصناعة الإنسان للأشياء. لكن خطوة الباري سبحانه وتعالى أنهم يحرم الشيء من شيء إلى شيء آخر رب تصوره، مش قضية يركب الأشياء. وإلا فقل لربك كيف يتحول التراب إلى إنسان، قل لربك كيف يتحول التراب إلى منبو أو إلى بطيخ أو إلى بطاطس. يعني انت عندك البذرة، طبع البذرة، البذرة لا يوجد بداخلها شجرة، والشجرة ليس بداخلها بذور كما أسلفنا في اللقاء الماضي أو هذا الأمر. وبطن الأم ليس فيها جنة، بطن الأم ليس فيه جنين، البنت البذرة مش بتدور في بطنها شيء على الإطلاق، على شفقها لن تجد فيها أجنة، مصنع للأجنة أبدا. وإنما يحيل الله عز وجل الماء الذي يشربونه والطعام الذي يأكلونه إلى خلايا، هذه الخلايا تنبت أشياء معينة، منها البنين الذي تفرزه أو تتسبب في إفراز الخلايا النووية، فإما به هذا وتكون في حياة أولية، حياة أولية، مش الروح المنفوخة في الجنس البشري، لا، حياة أولية، حياة خلوية، تجعل هذه الخلايا تنبت ثم يكون هناك حيوان منوي، وهو ضمن ملايين البشريين من الحيوانات المنوية، ويشق طريقه ويعرف كيف يصل إلى البويضة ثم ثم ثم، ويتحول من شيء إلى شيء في كل مرحلة من مراحل التحول، أمور خارقة للعالم لا تتصور. ولولا أنها تحدث واقعة مليارات المليارات من المرات لما تصور العقل البشري حدوثها، العقل البشري الذي يجادل في قضية الإعادة. ولذلك يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، مسكين مسكين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لو تفكر وبص في كيفيات الخلق، ما تكلم في قضية تحويل العظام إلى تراب ثم يعيد الله مرة ثانية، أترى هذا العظام ربما يعيده الله؟ نعم، ثم يبعثك ويبشرك النار. أيها المكذب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ماذا يقول إيه؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا كان انتقال النطفة إلى حصين مبين، ادرس هذه وانظر فيها وشوف كيف تحولت هذه النطفة إلى حصين، وانظر إلى تعبير الحصين المبين الذي أعلى الدرجات عند الناطق المفكر أن يكون حصينا مبينا، لأن قضية الإدارة والخصومة والجدال أعلى درجات التفكير العقلي، خلي بالك، أعلى درجات. واحد يجي يتكلم، يعني يتكلم ولا يتكلم، واحد ممكن يعزي الناس، يعز واحد يعالج يعلم، لكن اعلى درجات التفكير حينما يكون الانسان ايه؟ خصيما، مش خصيم بيقول اي كلام، لا مبين. خلق الانسان علمه البيان، البيان هذا سر عظيم في الانسان، ان يكون مبينا مفكرا ويفكر ويخطط ويخطط لك كيف يبدع بك ويجادلك، ومساله الجدال جلاله مستمر حتى ينتصر عليك. الابانه كل هذه الامور تحول من نطفه الى خصيم مبين. القصه دي قصه خارقه لا يعقلها البشر، كل البشر، ولولا انها تتكرر ملايين الملايين 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 من المرات لما تصور انسان ابدا ان تتحول هذه النطفه التكفاء العمياء التي لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، وتصبح انسانا مبينا بجانب. واول ما جاء الجانب مين؟ اول ما خاصم، خاصم مين؟ خاصم ربه. اول ما الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا لمين؟ للذي خلقه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. واخدين بالك؟ فان الشيخ الاسلام رحمه الله عليه مبين يقول: واما سائره فانه يعادون ويقومون من ذلك القبر عن القبر ولقد في الف بيت، ويشركهم الله تعالى بعد ان كانوا عدما محضا كما انشاهم اولا، بعد ان كانوا عدما محضا. واذا صار الف انسان ترابا في قبر انشا هؤلاء من ذلك القبر من غير ان يحتاج ان يخلقهم كما خلقهم في النشاه الاولى التي خلقهم منها من نطفه، لا تتصور انه يريدهم مره اخرى كما خلقهم اول مره. ويقول سبحانه: كما خلقناكم اول مره. هل كما خلقهم اول مره من ناحيه ماذا؟ خلقهم من تراب، لكن ليس المقصود بالمراحل الانتقاليه، ولذلك كانت النشاه الاولى مثل النشاه الثانيه، ولكنها تختلف عنها في اشياء. اجمع الايات القرانيه، واعظم الناس علما واحاطه بالايات القرانيه والاحاديث النبويه بحيث لا تضرب النصوص بعضها ببعض السلف الصالح. امال احنا دايما بنقول العاصم لنا من الوقوع فيما وقع فيه المخطئون هو فهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. يقول: انشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير ان يحتاج ان يخلقهم كما خلقهم في النشأة الاولى التي خلقهم منها بالنطفة ثم من العرق ثم من النطفة، وجعل نشأتهم بما يستحيل الى ابدانهم من الطعام والشراب. جعل نشأة الانسان الاولى بما يستحيل، يعني يتحول الى ابدانهم من الطعام والشراب. الطعام والشراب بتاكله، يصل في عملية هضمية معينة إلى أن يتحول إلى دم في الجسم يغذي الخلايا، وتصنع منه الخلايا وتجدد الخلايا، خلايا تموت خلايا، خلايا تموت فيك وخلايا تخلق من جديد، عملية أخرى. ولذلك أنت في داخل خلط وإعجاب يومي في كل ساعة، أنت لا تحس، هناك خلايا بتبنى وخلايا تموت، خلايا تضيع وخلايا خلايا تنشأ وأنت لا تدري. أنت أيها المسكين لا تدري، أنت كل الذي تدري أنك الله أكبر، طعمت طعم حلو بسم الله وتكبر بس، بعد كده بتروح تحط المياه فقط. أنت بطني وجعتني، أروح للطبيب، الطبيب والطبيب برضه حدود غموض ظاهرية، لكن لا يعرف شيئا عن أي شيء من قضايا التخليق هذه. وقلنا قبل ذلك ونكرر أن العلماء في المعامل والأطباء في معامل العلماء التجريبيين هؤلاء كل الذي يفعلونه الرصد والمشاهدة، مش كده ولا لا؟ رصد، مشاهدة، تقييد، دراسة للظواهر، يحاولون أن يقفوا على أسرار بعض الأشياء وحكمها، لكن كيف؟ هذا علم عند ربي. كيف؟ هذا صنع، هذا ما هو أنت إنسانا كيف تريد وأنت مش شركة في تسبيك الكلام ده؟ لما يقول لك قصد مسألة الجوع والبرد وما شكل ذلك حينئذ تأتي هذه التساؤلات أو الشبهات. لكن شوف كلام أهل العلم يقول فالنشأة الثانية لا يخرج من فيها بمثل هذه الاستحالة بل يعيد الأجساد يعيدها مرة أخرى من غير أن ينقلها من نطفة إلى علاقة إلى مضغة ومن غير أن يغدوها بدم الطرف ومن غير أن يغدوها بلبن الأم وبسائر ما يأكل من الطعام والشراب. فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة أغذية التي استحالت إلى أمثاله فقد غلط. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما نظر وقال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى. يثبت أنه يؤمن إيمانا عظيما ولكن هذا الإيمان هو إيه؟ علم اليقين. وهذا يتفاوت بين البشر فما بالكم بخليل الرحمن. لكن إبراهيم يريد أن يتجاوز علم اليقين إلى ماذا؟ إلى عين اليقين. فقال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن لرفع ما سن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصورهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. يبقى الكيفية ما عارفها إبراهيم رأى عارفها. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله ما قالش على كل شيء قدير بل قال عزيز حكيم. وفي هذين الاسمين أسرار في قضايا البعث ينبغي أن تدرس وأن تضع تحت المجهر في بيان عزة الله وحكمته وارتباط هذين الاسمين بقضايا البعث ينبثق عن عزة وعن حكمة. هنا يقول والعزة هي نوع من أنواع التفرد الذي لا يماثله شيء على الإطلاق. العزة ما في عزة الامتناع وعزة القهر وهناك عزة للتفرد. فالتفرد أفعاله متفرد بها لا يماثل فعله فعل المخلوقات. أفعاله لا يماثلها فعل أحد من خلقه سبحانه. فهنا رحمة الله يا رب بل يريد الأجساد من غير أن ينقلها من نطفة إلى عقل إلى نطفة كالنشأة الأولى. يبقى النشأة الثانية اختلفت كلمة في هذا. قال ومن غير أن يخلو بلبن الطرف ومن غير أن يخلو بلبن الأم وبسائر ما يأكل من الطعام والشراب. فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التي استحالت يعني تحولت إلى أبدانين فقد غلط. وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسانا فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية وهو لا يحتاج إلى إعادة الأغذية. هو يعيد الإنسان مش يعيد الأغذية اللي كلها واخدين بالكم ولا لا؟ مش يعيد الطعام اللي كله واضح ولا لا؟ لن يعيد الطعام الذي أكل قد يكون قاهر. ألم يتحول تكون طبيعة التحول إلى علاقة لكم بها؟ فإن التحول هذا ينشئه رب العالمين ويحوله تحويلا. فأين الكيلوس عصير المطعمة. يقول المحقق عصير المطعمة صالحة للاختصاص، تصبح صالحة للاختصاص، جيبوزة الحريرة، ثم ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى في البلد كله، يتحول إلى دم ثم يقسمه الله في البلد كله، ويأخذ كل جزء من البلد نصيبه، فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء، العظم عظما، واللحم لحما، والعرق عرقا. واخدت إلى طبيعة التحول، أنت ما بتتكلمش إنه مش هيعيد الطعام، وإنما سيعيد ماذا؟ سيعيد الإنسان كإنسان. فيقول هنا: وهذا في الرزق كاستحالتهم في مبدأ الخلق مطفقا، ثم هذا في الرزق الذي ذهب له، اتكلم عنه ده، وهذا في الرزق. يعني هذا الكلام الطعام والشراب كيف يتحول إلى أشياء تنمي أعضاء جسم الإنسان، هذا في الرزق. هذا كاستحالتهم في مبدأ الخلق نطفة ثم عرقة ثم مضغة، يبقى يمثل مراحل الغذاء وتحول الغذاء في مراحل يمثله بتحول النطفة إلى عرقة والعرقة إلى هذا في الرزق، وذلك في التكوين. واضح الكلام؟ يقول كاستحالتهم في مبدأ الخلق نطفة ثم عرقة ثم مضغة، وكما أنه سبحانه لا يحتاج بالإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة ثم مضغة، فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزا وفاكهة ولحما ثم يجعلها كيلوسا وكيلوسا ثم دما ثم عرقا ولحما وعروقا، بل يريد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة إنسانية ليست مثل هذه النشأة، كما قال: وننشئكم فيما لا تعلم. شوف الفقه الدقيق والعلم وكيفية موافقة العلوم الطبية والعلوم الطبيعية وما تسمى بالعلوم الطبيعية، وما يعرفه الإنسان ويكتشف الإنسان بإقدار الله له على ذلك، لأنه قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل ذلك يستثمر من أجل فهم النصوص الشرعية، فليست هناك خصومة بين العلوم الشرعية وبين العلوم العقلية أو العلوم الكونية، لأن العلوم الكونية الصحيحة هي من تكوين الله، والقرآن والسنة من عند الله، مش كده؟ القرآن كلام، والسنة من عنده وحي لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولذلك نجد أن العلوم الكونية الصحيحة إن ثبتت تتفق وتنازل وتعاضد النصوص الشرعية من كتاب والسنة، ليست هناك خصومة. ولذلك وجدت الخصومة في الغرب، في الغرب وجدت الخصومة بين العلم وبين الكتب المنسوبة إلى الله عز وجل، وجدت خصومات. هذه ماذا؟ لأن هذه الكتب تدخل فيها الإنسان، تدخل فيها الإنسان للتحريف والتفسير الخاطئ، فكانت النتيجة أن حكم الإنسان عقله في كتب الله تعالى، والعقل علمه محدود ونظراته محدودة، فإذا انكشف الزمان يكشف أمورا تخالف ما عرفته العقول القديمة، فماذا تكون النتيجة؟ إن حكمنا العقول في كتاب ربنا سبحانه وتعالى تأتي أجيال أخرى تكتشف لها أمور لم تكن قد اكتشفت عند السابقين، ويظن من قال إليهم الأمر أن هذه هي مقتضيات السلام، فماذا تكون النتيجة؟ يحدث خصومة هائلة بين النص الذي هو وحي وبين العلوم. ولذلك كانت النداءات تشتق أخي الملك بأمعاء أخي القسيس، ويقول قائله في نمر: والذين تسببوا في هذا وتسببوا في الإلحاد في القرن التاسع عشر من؟ رجال الكهنة الذين جعلوا بعض الكذابين الدجاجين يقول بعضهم: لأن ألقى في بحر يرجيه متراكم الأموال أهون علي من أن أعترف أن لهذا الكون إله. مقولات كما قال نمر الذين يقولون عنه البطل العظيم نمر محرك الشعوب، فيقول هذه المقولة الكافرة النجسة أعاذ الله بها، كلمات كثيرة نشأت في ذلك الجو الذي حدث فيه انفصام بين العلوم التي تنتسب إلى رب العالمين سبحانه. ذلك فضحها القرآن الكريم. أما كتاب ربنا، أما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أما علماؤنا الذين ورثوا هذه العلوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلق من عدول وعدول كل جيل ينفون عنه تحريف الغليل وانتحار المبطلين وتأويل الجاهل. يقول ومن يريد هذا البدل على صفة أخرى لنشأة إنسانية ليست مثل هذه النشأة كما قال ونشئ بما لا تعلم ولقد علمتم النشأة الأولى اللي من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة لكن النشأة الآخرة لا لا تعلم مع أنها كما بدأتكم تعبدون يعني التراب لكن كيف ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ننشئكم فيما لا تعلم قال ولا يحتاج مع ذلك رب العالمين سبحانه إلى شيء من هذا الجسم حالات التي كانت في النشأة الأولى واضح قال وبهذا الغرب جواب عن قوله البدن دائما في التحلل الشيخ الإسلام في هذه المرحلة كان يناقش الإشكال الذي أورده الفلاسفة على المتكلمين في قوله البدن دائما يتحلل قال فإن تحلل البدن ليس بأعجل من انقلاب النطفة عرقة والعرقة مضغة وحقيقة كل منهما خلاف حقيقة الأخرى هل حقيقة النطفة هي حقيقة العرقة هل حقيقة العرقة مثل حقيقة العظام أمر مختلف في الحق يختلف الحقائق يحيل الأشياء التي هو أمور شارك التفكير وشارك البحث العلمي وشارك العلوم التجريبية وخارج الرصد وخارج الرصد والمراقبة والتدوين وما شكل ذلك كل ده خارج يخلق الشيء يخلق الحقيقة بين ربط وشجرة شجرة تخرج بذورا وثمارا من أين الخطوة تصبح إنسان رجل ارتقب امرأة بعد ذلك يخرج إنسان كيف خرج هذا وأحيانا يخرج توأما مش كده ولا لا؟ بيضة تخرج كتكوتا ثم يصبح دجاجة أو ديكا كيف؟ ضع عندها ألف ألف كيف؟ لم تستطيع أن تجيب على شيء من هذا وصدقوني العالم كله لن يستطيع أن يجيب على هذه التساؤلات. يقول وبهذا يظهر الجواب عن قوله البدن دائما في التحلل فإن تحلل البدن ليس بأعجب من انقلاب النطفة عرقة والعرقة مضغة وحقيقة كل منهما خلاف حقيقة أخرى. إيه بيتكلم عن تحلل الأطعمة وتغييرها وانتقالها من شيء إلى شيء في جسم الإنسان فانظر إلى الإيه؟ إلى النشأة قال وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلها وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلها وإذا كان في الإعادة لا يحتاج إلى انقلاب من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب التحلل؟ واختبارهم يقول لك أما البدن المتحلل البدن الذي تحلل فالأجزاء الثانية في الجسم المتحلل تشابه الأولى وتماثلها وإذا كانت الإعادة حينما يعيده لا يحتاج إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة حينما يعيده لا يحتاج إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب التحلل ومعلوم أن من رأى انظر الذي سيأتي بعد ذلك ومعلوم أن من رأى شخصا وهو شاب ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو ذاك معنى في الاستحاب صح ولا لا؟ مش بيستحيل وبتتحول الأشياء في الأبدان صح ولا بتتغير والخلايا خلايا بتموت وخلايا بتنشأ والجلد بيتغير تمام ولا لا؟ يقول معلوم أن من رأى شخصا وهو شاب ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة مع فهمك لقضية الاستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات ليس حكما على الإنسان وحده كما ضبع شجرة مدة الجلد عند الشجرة عند البيت هي التي كانت عنده من سنين، ولأن هذا الإنسان والذي رآه من 20 سنة لا يحتاج إلى أن يفكر وقاء أجزاء أصلية لم تتحلل. هنا في الصدق في كلمة أن، لو وضعنا أن بعديلة أظن أن المعنى يعني إيه؟ يستقيم. يعني ولا يحتاج الإنسان ولا يحتاج إلى أن يحكم على أن هذا الإنسان هو الذي رآه من 20 سنة لا يحتاج إلى أن يقدر بقاء أجهزة أصلية لم تتحلل. فقال المتكلمون نظروا إلى كلامي قبل ذلك حينما أرادوا أن يفروا من إلزامات الملازمة، فقالوا هناك أجهزة أصلية في الإنسان لا تتعين لا تتحلل، واخدين عشان كده هي اللي بقي فيه التي هي يعيدها الله يوم القيامة. فقال لا يحتاج الإنسان إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل سواء في الإنسان أو في الشجرة أو في الفرس، مش كده ولا لا؟ ولا يخطر هذا ببال أحد، ولا يقتصر العقلاء في قوله ماذا هو ذلك على فيك، يعني على ما أقول لك أشوفك أنا وأقول لك أشوفك من 30 سنة أو جاي قبلك تاني وأقول له هو هذا هو شعره ولحمه، هل أقدر أقول ساعتها لأنه بقيت فيه أجزاء أصلية غير المتحللة؟ هذا أمر لا يخطر إيه؟ بداية الإنسان أصلا، ولكن هذه المصائب ما جاءت إلا من علم الكلام أراها بعض المسلمين منه. يقول أما كنا دخلنا في هذه المصائب. يقول ولا يخطر ولا ببالي أحد، ولا يقتصر من القلب في قوله هذا هو ذاك على تلك الإحسان. يعني أيوه هو أنت بأجزائك التي لم تتغير، الأجزاء اللي ما غيرتش غيرت. اتغيرت فيك. لا، الكلام لو واحد قال لواحد أنت مجنون ولا إيه يا عم؟ في عم انا وانا في يقول لا اصل حاجات اصليه ما اتحللتش اصلها في عم اتحللت في عم تحليل ايه؟ اعوذ بعوذ بالله انت جاي تقعد عليا في ايه؟ مش كده ولا ايه؟ قال ولا يقتصر العقلاء في قول ماذا وذاك على تلك الاجزاء التي لا تعرف ولا تتميز عن غيرها، بل انما يشيرون الى جمله الشجره والطاس والانسان مع انه قد يكون كان صغيرا فكبر. قولوا بس تخيل شوية بس كبرت كبرت اللحية ابيضت او يشوفه ما كانش ليه لحية اصلا يقول انت لحيتك كبرت وشال وتطلع اختلفت عليها، لكن هو هو مش كده ولا لا؟ يقول مع انه قد يكون كان صغيرا فكبر، ولا يقال انما كان هو ذاك باعتبار القول بقى الثاني اللي هو ان يفر منه، قال هو ذلك باعتبار ان النفس الناطقه النفس الناطقه اللي هي الايه؟ الروح يعني اللي خرج الملك. يقول على الفلاسفه النفس الايه؟ الناطقه. ولا يقال انما كان هو ذاك باعتبار ان النفس الناطقه يعني لا نقول باعتبار ان في اجزاء اصليه لا تتحلل، ولا باعتبار ان النفس الناطقه واحده كما زعمه من ادعى ان البدن الثاني ليس هو ذاك الاول، الان ان الله عز وجل سيخلق بدنا اخر خلق بدل اخر وتدخل في النفس، فلما الروح في حين فيك هو 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 لان الروح واحده لكن البدن ايه؟ مختلف لان البدن الثاني هلك وضاع. هذا كذب على الله. يقول ولا يقال انما كان هو ذاك الاعتبار ان النفس الناطقه واحده كما زعم من ادعى ان البدن الثاني ليس هو ذاك الاول، ولكن المقصود جزاء النفس بنعيم او عذاب. يبقى ده عند الفلاسفه والذين تابعوهم من المتكلمين الذين اصبح اعاده البدن عندهم مستحيله طبقا للشبهات التي دخلت في عقولهم واستقرت في قلوبهم وملكت عليهم اقطار نفوسهم. فمن هنا قالوا ان المقصود الهدف من اليوم الاخر ان يجزي الله عز وجل كل نفس نفس للروح بالنعيم او بالعذاب على حسب كسبها. قال ففي اي بدن كانت حصل مبسوط؟ قال فان هذا ايضا باطل مخالف للكتاب والسنه واجماع السلف، مخالف للمعقول من الاعاده واللفظ الاعاده، ان لفظ الاعاده يفهم السلف بانه يجعل لك جسدا جديدا مختلفا عن الاول، بعدين الاعضاء اللي بتشهد تشهد على ايه؟ يقول فانا قد ذكرنا ان العقلاء كلهم يقولون هذا الفرس هو ذاك وهذه الشجرة هي تلك التي كانت من سنين، مع علم العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة،
قال فإن نصيب
هذه النشأة الثانية ليس مماثلة لصفة هذه النشأة دي يرضي حتى يقال، لأنه لو كان في مسلمين تقول هذا الكلام لكن دي يرضي حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، الصفات هي اللي غيرت، إن ليس هناك استحالة ولا استفراغ ولا ابتلاء ولا سمة ولا هزال ولا سمة أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلون على صورة أبي آدم، يبقى الصفة اتغيرت بالشكل اتغير مع إنه هو هو ولكنه يخلقه ويحيله حينما يدخل الجنة على صفة من؟ أبي آدم، يدخل على صفة أبي آدم. والجسم مش هو الجسم ده، جسمك ده لا يصلح، جسمك ده لا يصلح للخلود. أنت ينشئك نشأة تستطيع تستحمل الخلود. نحن عقولنا لا تستوعب الخلود، العقول نفسها لا تستوعب الخلود، لا تتصوره. حاول كده تسرح في الخلود مش هتعرف تجد خلود، مش نهايه قضايا لا تتصور. فهذه الاجساد لا تتحمل الخلود، فتعاد نفس الاجساد، تعاد ولكنها تعاد به على صوره تتحمل به اهل الجنه في الجنه واهل النار ايه؟ في النار. يعني الجسم ده تعلم الرجل لو بيت الان رجل كامل وقال طيب في نار جهنم ده قبل ما ينزل يكون تتبخر، مش كده ولا لا؟ يعني لو جيت واحد يحط الحليب والصوم ووضع في الحلقه من ثلاثه كيف يعذب بنار الحليب والصوم؟ يتلاشى. تصور ده جهنم التي نارهم الذي موجود وزن من 70 وزن من نار جهنم. تصور بقى من عامل نار جهنم ومع ذلك لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه. كلما نضج جلودهم اي جلود، ده المفروض لو وضع فيها بقى فخار. لا، الجلود كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، مش كده؟ فيقول ولا سيما اهل الجنه اذا دخلوها فانهم يدخلون على صوره ابي ادم طول احاديث 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي ان عرضه 7 ذراع. وهذا كان تكلم فيه لانه رواه احمد وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وضعفه غير واحد. قال كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي ان عرضه 7 ذراع وهم لا يبلون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتخصطون. كتاب هل انت تستطيع ان تتبعها؟ لا تدخل الدنيا ولا شيء، لا تعش لا تكفر لا تخلص بالنسبة للنشأة الأولى، لكن النشأة الأخيرة قابل ذلك. قال وليست تلك النشأة من أخلاط متضبطة حتى تستلزم مفارقة بعض إلى بعض. يعني كانت من الأخلاط المتضبطة الموجودة في جسمنا الآن جسم مليء بالأشياء المتضبطة، ولذلك لك عمر افتراضي، عند العمر الافتراضي خلاص تجد السمع لسن معين، لا العين تستطيع ولا السمع، كله يبدا يضعف حتى تتلاشى فيك بعض الاشياء. تمام، سلمنا الله واياكم. قال وليس تلك النشاه من اخلاط متضاربه حتى تستلزم مفارقه بعضها بعضا، تكلم بلغه الطب القديم. قال كما في هذه النشاه ورفع عظم مستحيلا للطعام يتحول ولا شراب مستحيلا من التراب والماء والهواء كما هي اطعماتهم في هذه النشاه. ولهذا ابقى الله طعاما اسمع طبعا، يعني انت الطعام اللي بتاكله بيتحول في جسمك ومن غيره ممكن تموت لو اكلتش وشربت، لكن اهل الجنه مش كده. الطعام بالنسبه لاهل الجنه شهوه ولحم غير مما اشتهوه، ولذلك اياك ان تظن ان هذا الطعام ياكلونه من اجل تجديد الخلايا في الجسم، لا. ولذلك ليس في حاجه الى طعام ولا شراب لانه خلق للبقاء، ولكن الطعام من اجل ايه؟ التشهي. ولذلك يرشح عرقا كريح المسك لكنه ياكل ما يشاء، لكنك لست في حاجه الى الطعام والشراب وتموت لو لم تاكل ولو لم تشرب. واهل الله حينما يطلبون الماء يقول ان الله حرمهما على الكافرين، طب هو هيموت انا مش هيموت، ولو اكل ياكل طعام من المسلمين شجره السقوف والعياذ بالله عندما اطلع بقى من المغتسل من يوم جديد أوي. قال ولهذا لقى الله الطعام الذي مر على قريته وشرابه. لقى الله طعام الشراب من الدعام الذي يتغير. الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش خالص. هات جميع الاجهزه التي تستطيع ان تجعل الاشياء محفوظه. مش هتستمر طويلا. قال ولهذا لقى الله الطعام الذي مر على قريه وشرابه من الدعام الذي يتغير. ودلنا سبحانه بانفع الخطط. فاذا كان في دار الكون والفساد اللي هي الدنيا يبقى الطعام الذي هو روحه وعينه او نحو ذلك من الدعام والشراب الذي هو ماء او ما فيه ماء من الدعام الذي يتغير. فقدرته سبحانه وتعالى على ان يجعل الطعام والشراب في المشهد الاخره او الاخرى لا يتغير بطريق الاولى والاحرى. وهذه الامور لبسطها قدر الله رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر على ان نتمم القول بمشيئته تعالى في الكلام على بقيه الكلام عن عقيده البعث في اللقاء القادم ان شاء الله مقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الاخ يقول
الشارع يعني Thank you.
شرح أو تفسير سورة الإخلاص. قال: والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب، يعني في خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي يعقلها أصحاب هذه اللغة من أهل العربية الذين يفهمون معنى كلمة الإعادة. ولقد كان لدى شيخ الإسلام تحليل رائع وتبيين صادع في بيان معنى كلمة الإعادة، وضرب عليه أمثلة قرأناها في اللقاء الماضي في نهاية المجلس. قال: والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب، وهي الإعادة التي فهم المشركون والمسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يدل عليها رب الإعادة. والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدء فرق، يعني ابتدأ الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، ثم خلق المضغة عظاما فكسر عظاما لحما، يقول: ثم أنشأناه خلقا آخر. القضية تتحول، الإنسان خلق من مني يمنى من نطفة، إذا يمنى وهذه النطفة تحولت إلى عرق، وتحولت إلى عرق إلى نطفة، في تحول في استحالة. ولذلك شيخ الإسلام ذكر أن الاستحالة تغير الشيء من شيء إلى شيء آخر، ولذلك اتفق الفقهاء على أن الاستحالة مطهرة. الاستحالة إذا تحول أو الشيء النجس إلى تراب يصبح طاهرا، اذا تحول الى رماد يصبح طاهرا. تحول الشيء الى، لو جئت الى شيء معين ولو حكم شرعي كالخمر وحدث بالنسبه له عمليات كيميائيه حولته من عنصر الى عنصر اخر او من مركب الى مركب اخر، هذا له حكم مختلف عن حكم اخر لان الامر قد تحول. فهنا والمعاد هو الأول بعينه، الإنسان الذي يعيده الله يوم القيامة هو الأول بعينه ليس مثله كما يقول البعض، لأنه لو كان مثله كيف يعذب مثل الإنسان، وتعذب اليد واليد لم ترتكب شيئا، ويعذب البدن والبدن لم يرتكب شيئا، والرجل تعذب وهي لم ترتكب شيئا، بل إنه يناقض ما قاله الله عز وجل أن هذه الأعضاء تشهد بما تشهد، تشهد بما ارتكبته. فإن كانت هذه الأعضاء قد خلقت خلقا جديدا أو جاء إنسان مثل هذا الإنسان لكان فتشبه عن الوجوه وتختلف عنها من ايه؟ كما انت تماثل اباك ادم وخط ادم من وجوه وتختلف عنه من وجوه، وخلق من تراب، خلق من سلاله من طين تراب ثم تحول الى حمل من التراب واصبح طينا ثم اصبح حملا مسنونا ثم اصبح صلصالا ثم نفخ فيه الروح. فانت كذلك خلقت من سلاله اصلا من التراب، فانت تمثل اباك ادم في كيفيه الخلق، ولكن ليست لم تمر لنفس العمليات التي مر بها ايه خلق ادم، امر يختلف مش كده؟ فالكلام نفسه يقال حينما نتكلم عن الاعاده، فيقول رحمه الله عليه: والمعاد هو الاول بعينه، وان كان بين لوازم الاعاده ولوازم البدء فرق، فذلك الفرق لا يمنع ان يكون قد اعيد الاول. ليس الجسد الثاني مباينا للاول من كل وجه كما زعم بعضهم، لا يباين ولا يختلف عنه من كل وجه، ولا ان النشاه الثانيه كالاولى من كل وجه كما ظن بعضهم. ولذلك قراتم اخر شيء قراناه النشاتان نوعان تحت جنس، الجنس بعمومه، لكن النشأة الأولى نوع والنشأة الآخرة نوع، فالاثنان تحت جنس، الجنس أعم. لأن زي ما تعمل كده شجرة وتقول هذا هو الجنس ويتفرع إلى بدء وإعادة، ده نوع وده نوع، زي ما تقول حيوان هذا جنس، ناطق وغير ناطق، يبقى الناطق ده الإيه؟ النوع. زي ما تقول الإنسان ده جنس وتحت منه ذكر نوع والانثى ايه؟ نوع، وهكذا. عارفين الجنس والنوع. فهنا يقول: فذلك الفرق لا يمنع ان يكون قد اعيد الاول، ليس الجسد الثاني مباينا للاول من كل وجه كما زعم بعضهم، ولا ان النشأة الثانية كالاولى من كل وجه، يعني لا يباينه من كل وجه ولا يختلف معه في كل وجه، وانما هما تحت جنس، هذا نوع وذاك نوع اخر، يتفقان في بعض الوجوه ويختلفان في بعض الايه؟ الوجوه الاخرى. قال: ولا ان النشاه الثانيه كالاولى من كل وجه كما ظن بعضهم، وكما انه سبحانه خلق الانسان ولم يكن شيئا كذلك يعيده بعد ان لم يكن شيئا، وهذا هو وجه من أوجب الايه؟ الاتفاق. إن خلقه ولم يكن شيئا، كذلك يعيد بعد أن لم يكن شيئا. وعلى هذا الإنسان الذي صار ترابا ونبت من ذلك التراب نباته. الإنسان مات وتحول إلى تراب. فهذا التراب أصبح تربة. تربة لنبات. نشأ نبات وتجزى على هذا التراب. فلما انسان او اكله حيوان واكل الحيوان انسان اخر، فاستحال في خلاياه وتحول في خلاياه ودمه، فدخل في عمليه ايه؟ بناء جسد، وفي بالكم تعلم. وعلى هذا فالانسان الذي صار ترابا ونبت من ذلك التراب نبات اكله انسان اخر وبنوا مجاره، والانسان الذي اكل سلم ما هو ياكل بعض البشر ياكله بعضا، هناك بلاد ياكل بعضهم بعضا، اكله انسان او حيوان واكل ذلك الحيوان انسان اخر، في خطا هنا مطبعين هي واكل ذلك الحيوان انسان اخر، وجعل العكس قالوا اكل ذلك الحيوان انسان اخر، لا العكس، الحيوان مفروض ان يقدم وانسان اخر هو اللي فعل. قال: ففي هذا كل قد عدم هذا الانسان وهذا الانسان سواء الاكل او الماكول، الكل تتحول الى تراب، وصار كل منهما ترابا كما كان قبل ان يخلق، لانه قبل ان يخلق قال الله عنه: خلقتك ولم تكن ايه؟ شيئا. لم تكن شيئا، يعني اقول انا خلقت من التراب، هذا التراب خلقت انت منه فتحول فكان شيئا اخر، كذلك رجعت الى ما كنت بصدده وما كنت على مثله الروح المنفوخة بالجنس البشري، لا، حياة أولية، حياة خلوية تجعل هذه الخلايا تنبت ثم يكون هناك حيوان منوي وهو ضمن ملايين البشريين من الحيوانات المنوية، ويشق طريقه ويعرف كيف يصل إلى البويضة ثم الدرجة ثم ويتحول من شيء إلى شيء في كل مرحلة من مراحل التحول أمور شارقة للعالم لا تتصور. ولولا انها تحدث واقعا مليارات المليارات من المرات لما تصورنا العقل البشري قدسها، العقل البشري الذي يجادل في قضيه الاعاده. ولذلك يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. مسكين مسكين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لو تفكر وبص في كيفيه الخلق، ماذا كلمه في قضيه تحويل العظام الى تراب ثم يعيد الله مره ثانيه؟ اترى هذا العظم مره يعيده الله؟ نعم، ثم يبعثك ويبشرك النار. ايها المكذب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ماذا يقول ايه؟ اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه. فاذا كان انتقال النطفه الى حصين مبين، ادرس هذه وانظر فيه وشوف كيف تحولت هذه النطفه الى حصين، وانظر الى تعبير الحصين المبين الذي اعلى الدرجات عند الناطق المفكر ان يكون حصينا مبينا، لان طريق الاداره والخصومه والجدال اعلى درجات التفكير العقلي. خلي بالك، اعلى درجات. ممكن واحد يجي يتكلم يتكلم ولا يتكلم، واحد ممكن يعزي الناس، يعزي، واحد يعاتب يعاتب، لكن اعلى درجات التفكير حينما يكون الانسان ايه؟ خصيما، مش خصيم بيقول اي كلام، لا، مبين. خلق الانسان علمه البيان. البيان هذا سر عظيم في الانسان، ان يكون مبينا مفكرا ويفكر ويخطط ويخطط لك كيف يبدع بك ويجادلك، ومساله الجدال جلاله مستمر حتى ينتصر عليك. الابانه، كل هذه الامور تحول من نطفه الى حصين مبين. القصه دي قصه خارقه لا يعقلها البشر، كل البشر، ولولا انها تتكرر ملايين الملايين 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 من المرات لما تصور انسان ابدا ان تتحول هذه النطفه الاكفاء العمياء التي لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، وتصبح انسانا مبينا بجانب. واول ما جاء الجانب مين؟ اول ما خاصم، خاصم مين؟ خاصم ربه. اول ما الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو قصيم مبين. وضرب لنا، لمين؟ للذي خلقه من نطفه فاذا هو قصيم مبين. واخدين بالك؟ فان الشيخ الاسلام رحمه الله عليه مبين يقول: واما سائره فانهم يعادون ويقومون من ذلك القبر عن القبر ولو في الف بيت، ويشركهم الله تعالى بعد ان كانوا عدما محضا كما انشاهم اولا، بعد ان كانوا عدما محضا. واذا صار الف انسان ترابا في قبر انشا هؤلاء من ذلك القبر من غير ان يحتاج ان يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى التي خلقهم منها من نطفة. لا تتصور أنهم يريدون مرة أخرى كما خلقهم أول مرة. ويقول سبحانه: كما خلقناكم أول مرة. هل كما خلقهم أول مرة من ناحية ماذا؟ خلقهم من تراب. لكن ليس المقصود بالمراحل الانتقالية، ولذلك كانت النشأة الأولى مثل النشأة الثانية، ولكنها تختلف عنها في أشياء. اجمع الآيات القرآنية، وأعظم الناس علما وإفراطا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية بحيث لا تضرب النصوص بعضها ببعض. السلف الصالح، أمال إحنا دايما بنقول العاصم لنا من الوقوع فيما وقع فيه المخطئون هو فهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يقول: أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى، هذه قضايا خاصة برب العالمين سبحانه وتعالى. يقول فبشر الثقاب يقول من غير أن يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى التي خلقهم منها من نطفة ثم من عرق ثم من مضغة وجعل نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من الطعام والشراب كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات وحيوان وكذلك لو أكل إنسان حتى لو أكل إنسان هيحدث إيه؟ قال وكذلك لو أكل إنسانا أو أكل حيوانا قد أكل إنسانا فالنشأة الثانية لا يخلقهم في يجب أن يقول لك الله ما هو أكل إنسانا كيف يريد ولا قد اشترك في جسمه الكلام ده لما يقول لك أصل مسألة الجوهر والفضة وما شاكل ذلك حينئذ تأتي هذه التساؤلات أو الشبهات لكن شوف كلام أهل العلم يقول فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الاستحالة بل يعيد الأجساد يعيدها مرة أخرى من غير أن ينقلها من نطفة إلى علقة إلى مضغة ومن غير أن يغذوها بدم الطرف ومن غير أن يغذوها بلبن الأم وبسائر ما يأكل من الطعام والشراب فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة أغذية التي استحالت إلى أبدانه فقد غلط ولذلك إبراهيم عليه السلام لما نظر وقال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى يثبت أنه يؤمن إيمانا عظيما ولكن هذا الإيمان هو إيه؟ علم اليقين وهذا يتفاوت بين البشر فما بالكم بخليل الرحمن لكن إبراهيم يريد أن يتجاوز علم اليقين إلى ماذا؟ إلى علم اليقين فقال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن لرغم أن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصورهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا يبقى الكيفية ما عالمها إبراهيم إبراهيم ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله ما قالش على كل شيء قدير بل قال عزيز حكيم وفي هذين الاسمين أسرار في قضايا البعث ينبغي أن تدرس وأن تضع تحت المجهر في بيان عزة الله وحكمته وارتباط هذين الاسمين بقضايا البعث ينبثق عن عزة وعن حكمة هنا يقول والعزة هي نوع من أنواع التفرد التفرد الذي لا يماثله شيء على الإطلاق العزة ما في عزة الامتناع وعزة القهر وهناك عزة للتفرد فالتفرد أفعاله متفرد بها لا يماثل فعله فعل المخلوقات أفعال لا يماثلها فعل أحد من خلقه سبحانه فهنا رحمة الله يا رب بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلها من نطفة إلى عرق إلى مضغة كالنشأة الأولى يبقى النشأة الثانية اختلفت كلمة في هذا قال ومن غير أن يخلو بلبن الطرف ومن غير أن يخلو بلبن الأم وبسائر ما يأكل من الطعام والشراب فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التي استحالت عن تحولت إلى أبدانين فقد غلط وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسانا فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية وهو لا يحتاج إلى إعادة الأغذية هو يعيد الإنسان مش يعيد الأغذية اللي كان واخدين بالكم ولا لا؟ مش هيعيد الطعام اللي اكله واضح ولا لا؟ لن يعيد الطعام الذي اكل قد يكون قاهر الم يتحول تكون طبيعه التحول لا علاقه لكم بها فان التحول هذا ينشئه رب العالمين ويحوله تحويلا فاين العظام من المضغه واين المضغه ثم يصير كيلوسا كالسرطان ثم كيموسا كالحريرة. الكيلوس عصير المطعمة، يقول المحقق عصير المطعمة المأكولة، وهي أول مراحل الهضم، وبعدها يستحيل الطعام كيلوسا. خلاصة الأمر، الكيلوس في لغة العرب هو العجينة، لأن الإنسان لما بيأكل كل الأكل بيضطهد، فلما بيضخم يصير في البطن كعجينة، كل مرة أكلت رز، أكلت لحمة، أكلت كذا، أكلت كفاح، كله بيتعجن، فيصبح عجينة كالسرطة، يقول كالسرطة يعني كالسريد، كله يصبح عجين. مضغته ثم حدثت أحماض معينة في المعدة، وهناك اللعاب ومشاكل ذلك، فهناك سوائل تدخل عليه وتشرب التمام، ثم الأحماض الموجودة في المعدة، فالشيء يصبح في البطن كالعجينة، أو التحول كالسرطة ثم كيموسا كالحريرة. الخلاصة الغذائية وهي مادة لبنية بيضاء صالحة للامتصاص، التي تمتص عن طريق الخلايا في الأمعاء اللي هي الرفيعة، مش الغليظة، الأمعاء الرفيعة التي تمتص، فتصبح حينما يتحول وينتقل إلى المعدة بعد عمليات هضم، وكله بيشتغل عليها قصة يتكلم عنها علماء الطب، يتحول بعد ذلك حينما يدخل الأمعاء إلى الكيموس، يسميه أهل العربية الكيموس، وهو مادة لبنية، خلاصة الغذاء، خلاصة الغذاء، مادة لبنية بيضاء صالحة للامتصاص، تصبح صالحة للامتصاص، كيموسة الحريرة، ثم ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى في البدن كله، يتحول إلى دم ثم يقسمه الله في البدن كله، ويأخذ كل جزء من البدن نصيبه، فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء، العظم عظما، واللحم لحما، والعرق عرقا، وخدت إلى طبيعة التحول، أنت بتتكلمش فمش هيعيد الطعام، وإنما سيعيد ماذا؟ سيعيد الإنسان كإنسان، فيقول هنا: وهذا في الرزق كاستحالتهم في مبدأ الخلق مطفقا، ثم هذا في الرزق الذي ذهب له، نتكلم عنه ده، وهذا في الرزق، يعني هذا الكلام الطعام والشراب كيف يتحول إلى أشياء تنمي أعضاء جسم الإنسان، هذا في الرزق، هذا كاستحالتهم في مبدأ الخلق مطفقا ثم عرقا ثم مضغة، يبقى يمثل مراحل الغذاء وتحول الغذاء في مراحل، يمثله بتحول النطفة إلى عرق والعرق إلى هذا الرزق، وذلك في التكوين، واضح الكلام؟ يقول كاستحالته في مبدأ الخلق نطفة ثم عرق ثم مضغة، وكما أنه سبحانه لا يحتاج بالإعادة إلى أن يحيل أحدهم النطفة ثم مضغة، فكذلك أغذيته لا يحتاج أن يجعلها خبزا وفاكهة ولحما ثم يجعلها كيلوسا وكيموسا ثم دما ثم عظما ولحما وعروقا، بل يريد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة إنسانية، ليس مثل هذه النشأة كما قال: وننشئكم فيما لا تعلم. شوف الفقه الدقيق والعلم وكيفية موافقة العلوم الطبية والعلوم الطبيعية وما تسمى بالعلوم الطبيعية، وما يعرفه الإنسان ويكتشف الإنسان بإقدار الله له على ذلك، لأنه قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل ذلك يستثمر من أجل فهم النصوص الشرعية، فليست هناك خصومة بين العلوم الشرعية وبين العلوم العقلية أو العلوم الكونية، لأن العلوم الكونية الصحيحة هي من تكوين الله، والقرآن والسنة من عند الله، مش كده؟ القرآن كلام، والسنة من عنده وحي لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولذلك نجد أن العلوم الكونية الصحيحة إن ثبتت تتفق وتنازل وتعاضد النصوص الشرعية من كتاب والسنة، ليست هناك خصومة، ولذلك بين العلم وبين الكتب المنسوبة إلى الله عز وجل ممكن الخصومات هذه. لماذا؟ لأن هذه الكتب تدخلت فيها الإنسان، تدخلت فيها الإنسان بالتحريف والتفسير الخاطئ، فكانت النتيجة أن حكم الإنسان عقله في كتب الله تعالى، والعقل علمه محدود ونظراته محدودة، فإذا انكشف الزمان يكشف أمورا تخالف ما عرفته العقول القديمة، فماذا تكون النتيجة؟ إن حكمنا العقول في كتاب ربنا سبحانه وتعالى تأتي أجيال أخرى تكتشف لها أمور لم تكن قد اكتشفت عند السابقين، ولهم من قال إليهم الأمر أن هذه هي معطيات السلام، فماذا تكون النتيجة؟ يحدث خصومة هائلة بين النص الذي هو وحي وبين العلوم، ولذلك كانت النداءات اشتكوا أخي الملك بأمعاء أخي القسيس، ويقول قائله في نمر والذين تسببوا في هذا وتسببوا في الملحق في القرن التاسع عشر من رجال الكهنة الذين جعلوا بعض الكذابين الدجالين يقول بعضهم لأن ألقى في بحر يرجيه متراكم الأموال أهون علي من أن أعترف أن لهذا الكون إله. مقولات كما قال نمر الذين يقولون عنه البطل العظيم نمر محرك الشعوب، فيقول هذه المقولة الكافرة النجفة أعاد الله فيها كلمات كثيرة نشأت في ذلك الجو الذي حدث فيه انفصام بين العلوم التي تنتسب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا كذب على الله لأنها كانت كتب قد كلس فيها وحدث فيها تحريف، وتولى تفسيرها رجال، هؤلاء الرجال رجال كانوا كذبوا على الله وكانت لهم أهداف وأغراض، كما قال القرآن الكريم إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله، تصور حينما يصبحوا حملة الأمانة وحملة الرسالة كذب على الله ويريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وذلك فضحهم القرآن الكريم. أما كتاب ربنا، أما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أما علماؤنا الذين ورثوا هذه العلوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلق العدول وعدول كل جيل، ينفون عنه تحريف الغليل وانتحار المبطلين وتأويل الجاهل. يقول ومن يعين هذا البدل على صفة أخرى لنشأة إنسانية ليست مثل هذه النشأة كما قال ونشئكم فيما لا تعلم، ولقد علمتم النشأة الأولى اللي من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، لكن النشأة الآخرة لا لا تعلم، مع أنها كما بدأكم تعبدون يعني التراب، لكن كيف؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ننشئكم فيما لا تعلم. قال ولا يحتاج مع ذلك رب العالمين سبحانه إلى شيء من هذه الاستحالات التي كانت في النشأة الأولى. واضح؟ قال وبهذا الغرب جواب عن قوله البدن دائما في التحلل. الشيخ الإسلام في هذه المرحلة كان يناقش الإشكال الذي أورده الفلاسفة على المتكلمين في قولهم البدن دائما يتحلل. قال فإن تحلل البدن ليس بأعجل من انقلاب النطفة علقة والعلقة مضغة وحقيقة كل منهما خلاف حقيقة الأخرى. هل حقيقة النطفة هي حقيقة العلقة؟ هل حقيقة العلقة مثل حقيقة العظام؟ أمر مختلف في الحق. يختلف الحقائق يحيل الأشياء التي هو خارج التفكير وخارج البحث العلمي وخارج العلوم التجريبية وخارج الرصد وخارج الرصد والمراقبة والتدوين وما البدني ليس بأعجب من انقلاب المطلق علاقة والعلاقة مطلقة وحقيقة كل منهما خلاف حقيقة أخرى. ليه بيتكلم عن تحلل الأطعمة وتغييرها وانتقالها من شيء إلى شيء في جسم الإنسان؟ ما انظر إلى الإيه؟ إلى النشأة. قال: وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلها. وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلها، وإذا كان في الإعادة لا يحتاج إلى انقلاب من حقيقة إلى حقيقة، فكيف بانقلابه بسبب التحرك؟ واختبارهم يقول لك: أما البدن المتحلل، البدن الذي تحلل، فالأجزاء الثانية في الجسم المتحلل تشابه الأولى وتماثلها، وإذا كانت الإعادة حينما يعيده لا يحتاج إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة. حينما يعيده لا يحتاج إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة، فكيف بانقلابه بسبب التحلل؟ ومعلوم أن من رأى، انظر الذي سيأتي بعد ذلك، ومعلوم أن من رأى شخصا وهو شاب ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو ذاك. معنى في الاستحاب صح ولا لا؟ مش بيستحيل وبتتحول الأشياء في الأبدان، صح ولا لا؟ بتتغير والخلايا بخلايا وخلايا بتنشأ والكلمة بتتغير، تمام ولا لا؟ يقول: معلوم أن من رأى شخصا وهو شاب ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو ذاك. مع هذه الاستحالة، مع فهمك لقضية الاستحالة، وكذلك سائر الحيوان والنبات ليس حكمة على الإنسان وحده. كما غاب عن شجرة مدة، جبت عندك شجرة عند البيت أو في المدرسة أو في المصنع أو في كذا، وسافرت سنين ورجعت مرة أخرى ثم جاء فوجدها علم أن هذه الأولى. مع أن التحمل والاستحالة ثابت في سائر الحيوان والنبات، صح ولا لا؟ كما هو في بدن الإنسان، أليس حكما على الإنسان؟ ولا يحتاج عاقل في اعتقاده، لا يحتاج عاقل، لا يحتاج في اعتقاده أن هذه الشجرة هي الأولى، وأن هذه الفرصة هي التي كانت عنده من سنين، ولا أن هذا الإنسان والذي رآه من 20 سنة لا يحتاج إلى أن يفكر بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل. هنا في سقط في كلمة أن، لو وضعنا أن بعد إلى أظن أن المعنى يعني إيه؟ يستقيم. يعني ولا يحتاج الإنسان ولا يحتاج إلى أن يحكم على أن هذا الإنسان هو الذي رآه من 20 سنة لا يحتاج إلى أن يفكر بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل. فقال المتكلمون: نظرت إلى كلامي قبل ذلك حينما أرادوا أن يفروا من إلزامات الملازمة، فقالوا: هناك أجزاء أصلية في الإنسان لا تتعين لا تتحلل، واخدين عشان كده هي اللي بقي فيه التي هي يعيد الله يوم القيامة. فقال: لا يحتاج الإنسان إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل سواء في الإنسان أو في الشجرة أو في الفرس، مش كده ولا لا؟ ولا يخطر هذا ببال أحد، ولا يختصر العقلاء في قوله ماذا هو ذلك على فيك. على ماذا أقول لك؟ أشوفك أنا وأقول لك أشوفك من 30 سنة وأجي أقابلك تاني وأقول له: هو هذا، هو شعره ولحمه، هل أقدر أقول ساعتها لأنه بقيت فيه أجزاء أصلية غير المتحللة؟ هذا أمر لا يخطر إليه ببال الإنسان أصلا، ولكن هذه المصائب ما جاءت إلا من علم الكلام يقول: ولا يخطر ولا ببالي احد، ولا يختصر من القلب في قولي ماذا هو ذاك على تلك الاجزاء. يعني ايوه، هو انت باجزائك التي لم تتغير، الاجزاء اللي ما اتغيرتش غيرت، اتغيرت فيك. ده كلام لو واحد قال لواحد وانت مجنون ولا ايه؟ في عم انا وانا في ايه؟ يقول له: لا، اصل حاجات اصليه ما اتحللتش، اصلها في احسن ما اتحللتش. في عم تحليل ايه؟ اعوذ بالله انت جاي تقعد عليا في ايه؟ مش كده ولا ايه؟ قال: ولا يختصر العقلاء في قولي ماذا هو ذاك على تلك الاجزاء التي لا تعرف ولا تتميز عن غيرها، بل انما يشيرون الى قبلة الشجره والفرس والانسان، مع انه قد يكون كان صغيرا فكبر. قولوا بس تخف شويه، بس كبير كبير اللحية ابيضت او يشوفه ما كانش ليه لحية اصلا يقول ده لحيتك كبرت وشال وتطهر اختلفت عليها لكن هو هو مش كده ولا لا يكون معانا وقد يكون كان صغيرا فكبر ولا يقارن انما كان هو ذاك باعتباره القول بقى الثاني اللي هو ان يفر منه قال هو الثاني باعتبار ان النفس الناطقه واحده النفس الناطقه اللي هي الروح يعني خرج الملك يقول على الفلاسفه النفس الايه الناطقه ولا يقارن انما كان هو ذاك باعتبار ان النفس الناطقه يعني لا نقول باعتبار ان في اجزاء قصديه لا تتحلل ولا باعتبار ان النفس الناطقه واحده كما زعمه من ادعى ان البدن الثاني ليس هو ذاك الاول الان ان الله عز وجل سيخلق بدنا اخر الاعاده هي الخلق بدنا اخر وتدخل فيه النفس فلما الروح في حين يبقى هو 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 هي الروح واحده لكن البدن كان مختلف لان البدن الثاني هلك وضاع هذا كذب على الله يقول ولا يقال انما كان هو ذاك الاعتبار ان النفس الناطقه واحده كما زعمه من ادعى ان البدن الثانيه ليس هو ذاك الاول ولكن المقصود جزاء النفس بنعيم او عذاب يبقى ده عند الفلاسفه والذين تابعوهم من المتكلمين الذين اصبح اعاده البدن عندهم مستحيله طبقا للشبهات التي دخلت في عقولهم واستقرت في قلوبهم وملكت عليهم اقطار نفوسهم فمن هنا قالوا ان المقصود والهدف من اليوم الاخر ان يجزي الله عز وجل كل نفس نفس للروح بالنعيم او بالعذاب على حسب كسبها قال ففي اي بدل كانت حصل المقصود قال فان هذا ايضا باطل مخالف للكتاب والسنه واجماع السلف مخالف للمعقول من الاعاده واللفظ الاعاده لان لفظ الاعاده يفهم السلف بانه يجعل لك جسدا جديدا مختلفا عن الاول بعدين الاعضاء اللي بتشهد تشهد على ايه؟ يقول فإنا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون هذا الفرس هو ذاك وهذه الشجرة هي تلك التي كانت من سنين مع علم العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة تفارقه وتقوم بذلك شكرا بعيد طب إذا قلنا الكلام سلمنا جدلا بأن هذا هو ذاك لوجود النفس الايه؟ الناطقة طب لما تيجي بعد ما 20 سنة تقول الشجرة هي ايه؟ بعدها بتتحلل هل لوجود النفس الناطقة؟ هل النباتات فيها نفس ناطقة؟ فيها روح؟ هذا كلام خطأ فإن سلمتم به هنا سلمنا لكم به هناك فإن لم تسلموا به هنا لن نسلم لكم به هناك مش كده لا لأن هذا من باب ذكاء ومن جنس قال مع علم العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة تكلف وتقوم بذاتها وكذلك يقولون بالزيادة في الحيوان وفي الإنسان مع أنه لم يخطر بقلوبهم أن المشار إليه بهذا وذاك نفس مفارقة بل قد لا يعلم له لكن هو ما تقولش إن نفسك لم تفارقة وإنما أنت ولد عشان تروح واحدة من يقول هذا الكلام يدل على يعني الخلل سلمنا الله وإياكم والله هذا العلم علم الكلام يوصل الإنسان أحيانا إلى الخلل تجد الإنسان يتكلم بكلام يعني يقطه العقلاء ويظنون انه اعطى الحقنه قال بل قد يخطر هذا بقلوبهم فدل على ان العقلاء كانوا يعلمون ان هذا البدن هو ذاك مع وجود الاستحاله وعلم من ذلك ان ما ذكر من الاستحاله لا ينافي ان يكون البدن الذي يعاد في النشاه الثانيه هو هذا البدن هو مع اننا نعلم ان الجسم يتحرك قال ولهذا يشهد البدن المعاد بما عمل في البدن الذي يعيده الله يوم القيامه يشهد بما عمل في الدنيا فكيف يشهد بما عمل في الدنيا وهو ليس هو يبقى لازم يكون هو هو صح قال كما قال تعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ده انت لا تعرف قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وخلقكم اول مره ومعلوم ان مش كده حد صلى خرج. يقول لكانت الشهاده على عين ذلك المشهود عليه مقبوله مع استحاله بدنيه هذه المده الطويله. ولا يقول عقل من العقلاء ان هذه الشهاده على نفسي او على غيري. لا تشهد على نفسي، لا تشهد على نفسي المتحول. ولو قدر ان المعين حيوان او نبات وشيء
للعين تستطيع ولا
الزمن كله يبدأ يضرب يا اخويا حتى يتلاشى فيك بعض الاشياء. تمام، سلم الله اياك. قال وليس فيك النشأة من اخلاط متضاربة حتى تستلزم مفارقة بعضها بعضا. تكلم بلغة الطب القديم. قال كما في هذه النشأة ورفع عضو مستحيلا للطعام يتحول ولا شراب مستحيلا من التراب والماء والهواء كما هي اطعماتهم في هذه النشأة. ولهذا رفع الله طعاما للجسم. طبعا يعني انت الطعام اللي بتاكله بيتحول في جسمك ومن غيره ممكن تموت لو كانش شربت. لكن اهل الجنة مش كده. الطعام بالنسبة لأهل الجنة شهوة ولحد غير الميت ما اشتهوا. ولذلك إياك أن تظن أن هذا الطعام يأكلونه من أجل تجديد الخلايا في الجسم. لا، ولذلك ليس في حاجة إلى طعام ولا شراب لأنه خلق للبقاء. ولكن الطعام من أجل إيه؟ التشهي. ولذلك يرشف عرقا كريش المسك لكنه يأكل ما يشاء. لكنك لست في حاجة إلى الطعام والشراب وتموت لو لم تأكل ولو لم تشرب. وأهل الله حينما يكون الماء يقول إن الله حرمه على الكافرين فما هيموت مش هيموت. ولو أكل يأكل طعام من غسلين شجرة الزقوم والعياذ بالله عندها مش طعام ولن يتقوى به. مع ذلك أنه لو كان يأكل طعام لا يتقوى به هيموت ولو لم يشرب هيموت. أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمه على الكافرين. طب يقدر لو طعمت أطعمك أهل السجن على أن يقدر يعيش لأنه لو كنت عندك السجين من الممكن أن يضرب عن الطعام إدارة السجن تتبدل لأنه لو مات مشكلة وهيتحقق معاه. اللي وصل السجين ده لأنه يضرب عن الطعام لأنه هيموت. حقوق الإنسان اللي في الدنيا مش كده ولا إيه؟ طب أهل جهنم مش هيموت. ده يتمنى الموت يضرب عن الطعام يضرب مش هيموت. وقال يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. ذبح الموت على الصراط بين الجنه والنار وقيل يا اهل الجنه خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. موت مات الموت. يبقى حينئذ هذه الاجساد قابله للدين للخلود في نعيم صدقين او عذاب الدين صدقين. يقول اسمع بقى ابو المقدس الدنيا وجميل قوي. قال ولهذا اعطى الله طعام الذي مر على قريته وشرابه. اعطى الله طعام الشراب من الدعاء الذي يتغير. الكلام ده ينفع؟ ما ينفع. هذا خارق. هات جميع الاجهزه التي تستطيع ان تجعل الاشياء محفوظه مش هتستمر طويلا. قال ولهذا اعطى الله طعام الذي مر على قريته وشرابه ودلنا سبحانه بأنواع القدرة. فإذا كان في دار الكون والفساد إلى الدنيا يبقى الطعام الذي هو روحه وعينه أو نحو ذلك 100 عام والشراب الذي هو ماء أو ما فيه ماء 100 عام لم يتغير. فقدرته سبحانه وتعالى على أن يجعل الطعام والشراب في النشأة الآخرة أو الأخرى لا يتغير بطريق الأولى والأحرى. وهذه الأمور لبسطها قدر الله رحمة الله تعالى. نكتفي بهذا القدر على أن نتمم القول بمشيئته تعالى في الكلام على بقية الكلام عن عقيدة البعث في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الأخ يقول